يقول الحافظ العراقي رحمه الله فيما عقد له بقوله: إصلاح اللحن والخطأ وصحح استدراك ما درس في كتابه من غيره إن يعرف صحته من بعض متن أو سند، كما إذا ثبته من يعتمد، وحسن البيان كالمستشكل كلمة في أصله فليسأل. هذه المسألة كنا وقفنا عندها، وهي ما إذا سقط بعض الكلمات من الكتاب بسبب درس، يعني فقد في الكتاب، مثل أن يقطع جزء من الكتاب أو أن يمحى بسبب بلل أو غيره، يعني عيب يلحق الكتاب، فكيف للطالب أن يصحح كتابه؟ إذا تلف شيء من الكتاب فإن للطالب أن يستدرك ويصحح ذلك في كتابه من كتاب غيره، لكن اشترط أن يعرف صحة هذا الزائد أو هذا المستدرك، يعرفه من خلال صحة كتاب غيره، أو يصححه من خلال متن آخر يتفق مع لفظ الكتاب، أو إذا كان السقط في السند يصححه من خلال سند مذكور في كتاب، بحيث يكون هذا الكتاب مصدرا لذلك التصحيح. فإن لم يتيسر له ذلك يمكنه أن يصححه من خلال السؤال، بأن يسأل شيوخه أو يسأل أقرانه فيوضحون له ما سقط ويبينون له من درس، فإذا ما أراد أن يرويه يقول: إني في نسختي كذا، أو إن درست عندي هذه الكلمة، أو إن محت هذه الكلمة وصوبها لي فلان، أو ثبتني في روايتها فلان. هذا أيضا أسلوب من أساليب التصويب، وهو ما أشار إليه بقوله: كما إذا ثبته من يعتمد، يعني عليه في التصحيح والتصويب. قال: وحسن البيان كالمستشكل كلمة في أصله فليسأل، أي ويحسن لمن صوب كتابه وضبطه وأزال اللبس وعدل السقط أن يبين ذلك عند الرواية، فيقول: إن الرواية وضحها لي فلان، وأبانها لي فلان، وثبتني فيها فلان، وهذا كله زيادة في الاحتياط، وهذا كله مزيد في بيان هذا التصويب والتصريح. يقول الحافظ العراقي رحمه الله بعد أن نظم ما نظم، قال: إذا درس في من كتابه بعض المتن أو الإسناد، إذا درس يعني زال وخفي وضاع وفقد، إذا درس من كتابه بعض المتن أو الإسناد بتقطيع أو بلل أو نحو ذلك، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته ووثق بصاحب الكتاب، لأن يكون قد أخذه عن شيخه، يعني يكون قرينا له، وهو أي هذا القرين ثقة، أو الشيخ الذي أخذ عنه ذلك ثقة، كأن يكون قرينا لشيخه أو نحو ذلك على الصحيح. قال: وممن فعل ذلك نعيم بن حماد، أي وقع عنده شيء من ذلك فصوب كتابه من خلال كتاب قرينه أو كتاب شيخه قرينه. قال: وذهب بعض المحدثين إلى المنع من ذلك. قال الخطيب: ولو بين ذلك كان أولى. يعني إذا صوب ووضح يشير إلى أن هذه الكلمة خفيت عنده في كتابه فصوبها من خلال كتاب فلان. قال: وهذا الحكم فيما إذا شك المحدث في شيء فاستثبته من ثقة غيره. أي وهذا الحكم وهو التبيين والتوضيح ينبغي أيضا أن يكون فيما يستشكله الطالب في كتابه فيسأل غيره ويستثبت من غيره. فإذا أراد الرواية يقول: في كتابي الكلمة غير واضحة أو ممحوة أو ساقطة أو دارسة، وثبتني فيها فلان وبينها لي فلان. هذا ما أشار إليه بقوله: وهذا الحكم فيما إذا شك المحدث في شيء فاستثبته من ثقة غيره من حفظه أو كتابه، كما روي ذلك عن أبي عوانة وأحمد بن حنبل وغيرهما. يعني أنهم لما استشكلوا شيئا في كتبهم استوضحوه من غيرهم وبينوا ذلك عند الرواية. قال: ويحسن أن يبين من ثبته، يعني يشير إلى اسمه ويشيد به كما فعل يزيد بن هارون وغيره. قال: وقد روينا في مسند أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: قال حد أخبرنا عاصم بالكوفة فلم أكتبه، فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به. وهذا هو وجه الاستثبات، وجه التثبت، أي أنه روى في مسنده ولما لم تتضح له ولم يتضح له اسم الراوي وضحه له، فلما سمع من شعبة اتضح له ذلك فثبته في روايته. قال: فعرفته به عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. الحديث. قال: وفي غير المسند، يعني رواية أحمد في غير المسند، عن يزيد قال: أخبرنا عاصم وثبتني شعبة. فكأنه في المسند ذكر وجه الالتباس ووجه التثبيت، وفي غير المسند اكتفى بالإشارة إلى التثبيت. فإن بين أصل التثبيت ولم يبين من ثبته فلا بأس به. يعني إذا قال: ثبتني بعض شيوخنا أو بعض أقراني أو بعض من سمعت منه الحديث وأبهم، يقول: هذا الإبهام لا يضر. هذا معنى قوله: فإن بين أصل التثبيت ولم يبين من ثبته فلا بأس به. قال: وفعله أبو داود، يعني في سننه، عقب حديث الحكم بن حزن الكلفي، قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا، فأبهمه ولم يسمه كما سماه الإمام أحمد في مسنده. يقول: وقولي كالمستشكل، أي كما الحكم كذلك في مسألة ما إذا وجد في أصله كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة، يعني مبين مرادها والمعنى منها، أو أشكلت عليه قال: وكذا، أي أي كما الحكم كذلك في مسألة ما إذا وجد في أصله كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة وأشكلت عليه، فجائز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به، فيقول مثلا قال أو هكذا في نسختي وقال فلان كذا، أو إذا كانت الكلمة غريبة يبين المراد منها أي بمعنى كذا، ولكن ينبغي أن يشير إلى من بين له وأن يشير إلى من ثبته. قال وروى مثل ذلك وروي مثل ذلك عن أحمد وإسحاق وغيرهما، أي إن هذا مما جرت العادة بالإذن فيه، لأن هذه التفسيرات أو ذلك التبيين يكون شيئا زائدا على ما في النسخة، وحتى لا ينسب إلى شيخه شيئا لم يقله وشيئا لم يرد في نسخته، لذلك لا بأس أن يضيفه شريطة أن يبين الواسطة وأن يبين من فسره وأن يبين من بين له. نعود إلى كتاب الشيخ زكريا حيث وقفنا في مسألة التسميع بقراءة اللحاني والمصحف، صفحة كم؟ يقول الحافظ الشيخ زكريا رحمه الله: التسميع أي هذا حكم سماع الشيخ بقراءة اللحان والمصحف والمحرف مع الحث على تعلم النحو وعلى الأخذ من أفواه الشيوخ، أي هذا الباب يدرج فيه هذه المسائل. ما حكم السماع ممن يكثر اللحن وممن يصحف في روايته، وكذلك من يحرف، وما حكم تعلم النحو بالنسبة لطالب الحديث، وما هو حكم السماع وتلقي الحديث من أفواه الشيوخ؟ هذه مسائل أوردت تحت هذا الباب، والغرض منها بيان ما عليه المحدثون وما ينبغي أن يلتزم به طالب الحديث. يقول الشيخ زكريا: قال واللحن الخطأ في الإعراب بأن يرفع المنصوب وينصب المجرور، هذا يسمى باللحن. والتصحيف قال الخطأ في الحروف بالنقط كإبدال الزاي في كلمة البزار، إبدالها براء فيقول البرار، هذا هو التصحيف، الخطأ في إعجام الكلمة كأن يعجم الحرف المهمل أو يهمل الحرف المعجم. قال والتحريف الخطأ فيها بالشكل، وقوله فيها يعني في الكلمة، وقوله بالشكل يعني في الحركات. قال كقراءة حجر محرك أوله وثانيه بتحريك أوله وتسكين ثانيه، فتقول حجر، فمن قرأ حجر بحجر يعتبر قد ايه؟ قد حرف. تحريك بواحدة من الثلاثة كله يسمى تحريك لأنه في مقابل التسكين. يقول وليحذر الشيخ الطالب اللحان، يعني يحذر أن يطلب ممن يكثر اللحن أن يقرأ. ومفهومه أنه إذا كان قليل اللحن فلا بأس، وإنما الممنوع هو أن يكون كثير اللحن، لأن قراءته تؤدي إلى تغير المعنى. قال اللحان أي كثير اللحن في الأحاديث، والمصحفة والمحرفة، والمصحفة والمحرف فيها أي ليحترز منهم، أي من هذه الثلاثة الأوصاف، اللحن والتصحيف والتحريف. منهم على بمعنى في، لأنه هو يقول وليحذر اللحان والمصحف على حديثه، يعني في حديثه. قال وهذا تنازعه يحذر، واللحان والمصحف بأن يحرف أي بسبب تحريفه مثلا، فيدخل أي الشيخ والطالب أو الشيخ المفهوم منه الطالب، فيدخل أي الشيخ والطالب أو الشيخ المفهوم منه الطالب بالأولى، يعني إذا كان الشيخ عليه أن يعطي فرصة لمن يكثر لحنه وتصحيفه وتحريفه أن يقرأ، فكذلك على الطالب أن يتجنب في سماعه من يكثر من التحريف والتصحيف واللحن. قال المفهوم منه الطالب بالأولى، وهنا يراد به مفهوم الموافقة، وليس المراد به مفهوم المخالفة. قوله في جملة، لأن كل من الشيخ والطالب إذا سمعوا بقراءة اللحان وبقراءة المصحف والمحرف فإن هذا يؤدي إلى أن يتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلحن، وليس من شأنه أن يصحف أو يحرف. وكأن الحافظ العراقي ينبهنا ويقول لا ينبغي أن يقرأ الحديث من كان هذا حاله، حتى لا يوصف الشيخ أو التلميذ بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب التحريف والتصحيف. قوله في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. فحق النحو واللغة وأي واجب تعلمهما، ولذلك قال فحق النحو على من طلب، أي فيجب على من يريد أن يطلب علم الحديث أن يبدأ بعلم النحو والصرف حتى يتجنب الوقوع في اللحن. فحق النحو واللغة أي واجب تعلمهما على من طلب الحديث، بأن يتعلم من كل منهما ما يتخلص به من شين اللحن وأخويه، والمراد بأخوي اللحن التصحيف والتحريف، ومعرتهما يعني يتخلص من شين اللحن ومن معرة اللحن، ومعنى معرة يعني من نقص، لأن ذلك مقدمة لحفظ الشريعة، أي لأن تعلم النحو والصرف واللغة يقول مقدمة يعني وسيلة لحفظ الشريعة، وتتمة الدليل، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: وهو واجب، ومقدمة الواجب واجبة. وقال الشعبي: النحو في العلم كالملح في الطعام، لا يستغني شيء عنه. قال: وعن حماد بن سلمة: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل حمار عليه مخلاة لا شعير فيها، يعني كأنه فاقد زاده، مثل الحمار الذي يسافر به ولا زاد معه، فإن هذا سينقطع. قال: والأخذ للألفاظ من أفواههم، يعني وأخذ الحديث من أفواه الشيوخ مطلوب، لأن الطالب إذا سمع الحديث من شيوخه ورواه بالضبط الذي يضبطون، هذا يجنبه كثيرا من التصحيف ومن التحريف. قال: والأخذ للألفاظ من أفواههم، أي العلماء بها، لا من الكتب، من غير تدريب المشايخ، أدفع للتصحيف وأخويه، أي التحريف واللحن. وهذا فيه حث على طالب العلم أن يأخذ العلم من أفواه الشيوخ. قال: فاسمع مني ذلك وادأب، أي وجد واتعب في أخذه من المتقنين المتقين، فإنه أصون له من الخطأ. ثم بعد ذلك أشار إلى موضوع: إذا وجد في الكتاب خطأ ووقع في الرواية لحن، فماذا نعمل؟ أنترك الخطأ ونرويه كما هو، أو لنا أن نصلح الخطأ؟ وإذا قلنا بأنه لنا أن نصلح الخطأ، فما هو الأسلوب الذي يصلح به ذلك الخطأ؟ أنضرب على الخطأ الموجود في الكتاب ونصحح، أو أننا نترك الخطأ مكتوبا ونشير إلى الصواب في هامشه؟ هنا أهل العلم يتفاوتون، لكنهم يقولون: إذا كان الخطأ بين واضح بحيث إنه لا يستشكل، فلنا أن نصوب ولنا أن نغير، لأننا لو أبقيناه لنسبنا الخطأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دخل من يفعل ذلك تحت الوعيد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما إذا كان الخطأ محتمل وهناك وجوه واحتمالات، فالأولى عدم التغيير، ويكتب ما يظن أنه الصواب في هامش الكتاب، ويشار إلى الكلمة التي فيها الخطأ محتمل بأن يضبب عليها. وقد مر بنا كيف نضبب في الكتاب: إما أن نضع على الكلمة خط من فوق ونحصرها بين معكوفة، وإما أن نضع الكلمة بين قوسين، وإما أن نضع الكلمة بين دارتين، كل ذلك أسلوب من أساليب التضبيب. ويشار في الهامش إلى أن هكذا الرواية، ولعل الصواب كذا. وإذا تبين لنا أن هذا خطأ والصواب كذا، كما مر بنا في الفصل الذي قبل هذا، حيث اعتمدنا على متن آخر وعلى كتاب آخر وعلى رواية أخرى، فإننا نشير إلى ذلك في الهامش. هذا هو أسلوب إصلاح الخطأ واللحن. يقول الحافظ العراقي: وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ، فقيل يروى كيف جاء غلطا، ومذهب المحصلين يصلح ويقرأ الصواب وهو الأرجح. في اللحن لا يختلف المعنى به، وصوب الإبقاء مع تطبيبه، ويذكر الصواب جانبا كذا عن أكثر الشيوخ نقلا أخذ. والبدء بالصواب أولى وأسد وأصلح الإصلاح من متن ورد. قال: إصلاح اللحن والخطأ الواقعين في الرواية مع ما يأتي. قال: وإن أتى في الأصل أو نحوه، مثل نسخة الفرع أو نسخة القرين التي ترجع إلى أصل الشيخ، إن أتى لحن في إعراب، كأن تكون الكلمة منصوبة وكتبت مرفوعة، أو خطأ بتصحيف، مثل كما مر بنا كلمة البزار كتبت البرار أو البزاز، أو تحريف، كأن يكتب في اسم شيخ اسمه عقيل فينطق ويكتب عقيل، فقد اختلف في كيفية روايته. فقيل إنه يروى كيف جاء غلطا. قال: كلمة غلطا يعني منصوبة بنصبه تمييزا، أو حالا، أي يروى حال كونه غلطا، أي كيف جاء غلطه بلحن أو غيره، يعني تصحيفا أو تحريفا، عملا بما سمع، أي الراوي، ولا يغير. هذا رأي، وقد صدره بكلمة قيل، وقيل لا يرويه عن شيخه أصلا. قال: واختاره ابن عبد السلام، وقد مر بنا أنه العز ابن عبد السلام، لأنه إن تبعه فيه، يعني إن تبع الشيخ في الخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وصيانة قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى من المحافظة على قول الشيخ. وإن أورده عنه، يعني عن الشيخ، على الصواب بأن صوب للشيخ روايته، فيكون بذلك زيد أو زايد على الشيخ ونقل عنه ما لم يسمعه منه. قال: فهو لم يسمعه منه كذلك. قال: وشبه، يعني هذا الحال وهو عدم الرواية والتوقف، بما لو وكله في بيع فاسد، فإنه لا يستفيد الفاسد، لأن الشرع لم يأذن فيه، ولا الصحيح، لأن المالك لم يأذن فيه، أي فيتوقف، لا يروي تلك الكلمة ويتوقف فيها. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الأول قلنا أنه يروي ما سمعه من الشيخ. الرأي الثاني أنه يتوقف، لا ينقل الصواب ولا الخطأ. المذهب الثالث، وهو الذي أشار إليه بقوله: ومذهب المحصلين من علماء الحديث، أنه يصلح، يعني الخطأ، ويقرأ الصواب من أول الأمر، لأنه يقدم حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حق الشيخ. قال: وظاهره أنه لا فرق بين المغير للمعنى وغيره، الكل، وهو أي الإصلاح الأرجح، الرأي الراجح، كأنه يرى أن القول الثالث هو الأرجح، أي الأولى في اللحن الذي لا يختلف المعنى به. أما الذي يختلف المعنى به فيحتمل أن يصلح عند المحصلين جزما، وألا يكون الأولى عندهم إصلاحه. قال: والثاني أوفق لكلامه في شرحه، كأنه المسألة أو الوجه الثالث، الرأي الثالث، قسمه إلى قسمين. يقول: ننظر، إذا كان الإصلاح لا يغير المعنى يصلح، أما إذا كان الإصلاح يغير المعنى فكأنه يميل إلى عدم الإصلاح ويتركه، ويعمل بالرأي الثاني وهو أنه لا يقرأ الصحيح الصواب ولا الخطأ. وهذا ما أشار إليه بقوله: والأرجح، أي الأولى في اللحن الذي لا يختلف المعنى به، يعني يصلحه. أما الذي يختلف المعنى به فيحتمل أن يصلح عند المحصلين جزما، وإلا فيحتمل أن يصلح عند المحصلين جزما وألا يكون أي الإصلاح الأولى عندهم، وألا يكون الأولى عندهم إصلاحه. قال: والثاني أوفق بكلامه في شرحه. قال: وقد صوبوا، أي أكثر الشيوخ، أي أكثر الشيوخ، الإبقاء لذلك في الكتاب من غير إصلاح. قال: بالإسكان تضبيبه، أي التضبيب عليه من العارف بالعلامة المنبهة على خلله. ويذكر مع ذلك الصواب، أي الذي ظهر جانبا، أي بجانب اللفظ المختل على هامش الكتاب، كذا عن أكثر الشيوخ نقلا للقاضي عياض منهم، يعني إن القاضي عياض نقل قال إن أكثر الشيوخ يقولون كذا، أخذا مما استقر عليه علمهم. فيكتب الراوي على الحاشية: أكثر أخذا مما استقر عليه عملهم. فيكتب الراوي على الحاشية: كذا قال، والصواب كذا قال ابن الصلاح، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة، أي لما فيه من الجمع بين الأمرين، ونفي التسويد عن الكتاب، لأن الضرب يؤدي إلى تسويد الكتاب. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح، كي لا يجسر على ذلك من لا يحسن. والأولى، يعني هذا كأنه رأي ثالث، أنه لا يصوب، يبقي على ما هو عليه. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح، كي لا يجسر على ذلك من لا يحسن، وهو أسلم مع التبيين. فيذكر ذلك عند السماع كما وقع، ثم يذكر وجه الصواب، يعني كما مر بنا في الهامش. لكن الآن يشير إلى قضية أخرى. طيب، ما هو الأسلوب الذي يقرأ به؟ نحن صوبنا في الكتاب وقلنا إن أرجح الأقوال أنه إن كان اللحن لا يغير المعنى يصوب، وإن كان اللحن يغير المعنى يبقيه ويكتب الصواب في الإيه؟ في الهامش. لكن هنا مسألة أخرى، إذا كتب الصواب في الهامش عندما يقرأ الحديث بأيهما يبدأ؟ هل يبدأ بالخطأ ثم يعقبه بالتصويب، أو يبدأ بالصواب ثم ينبه إلى الخطأ؟ رجح الثاني وقال إنه يبدأ بذكر الصلاة لأن هذا يتفق مع من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحيث إنه ترجح له الصواب فيبدأ به ويقرأه ثم يشير بعد ذلك إلى الخطأ حتى يخرج من عهدة الكذب، لأن من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: والبدء بالصواب أي بقراءته ثم التنبيه على ما وقع في الرواية أو لا، وأسد قال بالمهملة يعني أسد وليست أشد، أي أقوم من بدئه بالخطأ المذكور آنفا كي لا يتقول على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لم يقله. ثم قال: كيف نصوب، يعني قضية أخرى، وهي من أين نصوب الخطأ؟ هل من عند أنفسنا، وهل بحسب ما يغلب على ظننا، أو أنه يلزمنا أن نجد لذلك سلفا وإماما؟ يقول: إذا أفضل أنواع التصويب ما يسترد وما يعتمد على متن وعلى سند سابق بحيث يتوافق ما جاء في هذا المتن وفي هذا السند مع الصواب، فهو بمثابة الدليل، كأنه يقول لك: أفضل أنواع التصويب ما استند على دليل من نص موجود في كتاب تستند إليه وتعتمد عليه. ولهذا قال: وأصلح الإصلاح، أي أحسن ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما أصلح به الخطأ مأخوذا من متن آخر ورد من طريق أخرى، لأنه بذلك آمنوا من أن يكون متقولا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لم يقله. هذا كله في الخطأ بلحن أو تصحيف. أما الخطأ بسقط، يعني إذا كانت النسخة فيها سقط، يقول: إذا كان السقط يعني واضح، كأن تأتي الرواية عن ابن عمر فيكتب بدل ابن يكتب أبو عمر، والمشهور المعروف أنه ابن عمر وليس أبو عمر. ابن حجر تكتب أبو حجر، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكتب ابن هريرة. فمثل هذه الأشياء المعروفة والتي هي عبارة عن سبق بصر لا بأس بإصلاحها، لكن يقول: لو كان السقط بكلمة، هذه الكلمة لابد من، يعني كلمة غير واضحة، فلابد من الاعتماد على مصدر في تصويبها. أحيانا يكون السقط واضح بين، كأن يذكر الحديث عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النوع من الرواية نسميه بالمرسل، لكن أحيانا سقوط اسم الصحابي لا يمكن الاستغناء عنه، كما روى في الحديث المشهور عن عروة عن عمرة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. عمرة لم تدرك النبي عليه الصلاة والسلام، والتي كانت تفعل ذلك إنما هي عائشة رضي الله تعالى عنها. وسقوط اسم عائشة من الحديث أمر ضروري، فلو جاءت رواية مثل ذلك فإنها تصلح. حتى يستقيم معنى الحديث. لهذا يقول هنا: أما الخطأ بسقط يسير فهو ما ذكره بقوله وليأتي الراوي في الأصل أو نحوه رواية وإلحاقا بما لا يكثر مما هو معروف للمحدثين كابن وأبي من ابن جريج وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثلا، إذا غلب على ظنه أنه من الكاتب، يعني أن سبب السقط كان من الكاتب لا من الشيخ أو لا من شيخه. ومثل حرف حيث لا يغير سقوطه المعنى فلا بأس برواية ذلك وإلحاقه من غير تنبيه على سقوطه، كما نص عليه الإمامان مالك وأحمد رحمهم الله وغيرهما. قال: والسقط أي الساقط من بعض المتأخرين عن الرواة مما يدرى أن من فوق، أي من فوقه من الرواة أتى به، يزاد في الأصل أو نحوه، يعني استنادا إلى أن الخطأ من المتأخرين. إذا كان الحديث يروى من طرق وكل الطرق ذكرت فيه هذه الزيادة وجاءت رواية عن متأخر وحذف تلك الزيادة أسقطها، فلا بأس من إضافة تلك الزيادة، خصوصا إذا كانت هذه الزيادة لا بد منها حتى لا يكون ثمة خلل. قال: والسقط أي الساقط من بعض المتأخرين عن الرواة مما يدرى أن من فوق، أي من فوقه من الرواة أتى به، يزاد أيضا في الأصل أو نحوه، لكن يعني لا نزيده هكذا مطلقا، وإنما نضع كلمة، إما أن نقول أي أو يعني، لأن كلمة أو كلمة يعني تشعر بأن هذه الزيادة من المتأخر أو من الكاتب وليست مما ذكره الشيخ. هذا معنى قوله أو نحوه، لكن بعد لفظ يعني حالة كونه أي المراد مثبتا كتابة، يعني في الكتب المتقدمة، كما فعله جمع منهم الخطيب يعني البغدادي، فقد روى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. رواه عن أبي عمر ابن مهدي عن المحامل بسنده إلى عروة ابن عمرة، فهو إلى عروة عن عمرة، لأن عروة ليس ابن عمرة، عن عروة قال، يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا هو الذي أضافه الخطيب، لأن رواية ابن مهدي أو أبي عمر ابن مهدي ليس فيها عن عائشة، ونبه عقبه على أن ذكر عائشة لم يكن في أصل شيخه إلا هو أبي عمر ابن مهدي، مع ثبوته عن المحامل، وأنه لكونه لا بد منه ألحقه، أن ذكر عائشة لم يكن في أصل شيخه مع ثبوته عند المحامل، وأنه لكونه لا بد منه ألحقه، ولكون شيخه لم يقله له، زاد يعني زاد هذه الكلمة. فمثل هذا يصوب وتضاف فيه هذه الكلمة التي